بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كتاب المواريث، باب في تصرفات المريض المالية، باب في أحكام الوصايا، باب في أحكام المواريث، باب في أسباب الإرث وبيان الورثة، باب في ميراث الأزواج والزوجات، باب في ميراث الآباء والأجداد، باب في ميراث الأمهات، باب في ميراث الجدة، باب في ميراث البنات، باب في ميراث الأخوات الشقائق، باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم، باب في التعصيب، باب في الحجب. الصفحة 24 بعد 300. باب في توريث الإخوة مع الجد، باب في المعادة، باب في التوريث بالتقدير والاحتياط، باب في ميراث الخنثى، باب في ميراث الحمل، باب في ميراث المفقود، باب في ميراث الغرق والهدم، باب في التوريث بالرد، باب في ميراث ذوي الأرحام، باب في ميراث المطلقة، باب في التوارث مع اختلاف الدين، باب في حكم توريث القاتل. الصفحة 25 بعد 300. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تصرفات المريض المالية. حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حدود الشرع والرشد من غير استدراك عليه، والصدقة في هذه الحالة أفضل من الصدقة في حالة المرض وأعظم أجرا. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حاشية: رواه البخاري برقم 19 و400 بعد الألف، ومسلم برقم 32 بعد الألف. انتهى. والمرض ينقسم إلى قسمين: أولا مرض غير مخوف، أي لا يخاف منه الموت في العادة، كوجع ضرس وعين وصداع يسير، فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح، وتصح عطيته من جميع ماله ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه، اعتبارا بحاله حال العطية، لأنه في حال العطية في حكم الصحيح. ثانيا مرض مخوف بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة، فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثيه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فيما دون نفذت، وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. رواه ابن ماجة والدارقطني. حاشية: ابن ماجة برقم 9 بعد 700 و2000، وأحمد في الجزء السادس الصفحة 40 بعد 400، والدارقطني في الجزء الرابع الصفحة 50 و100، والطبراني في الجزء الخامس الصفحة 54 و94، وقواه البيهقي وحسنه الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع الصفحة 12 بعد 200. انتهى. ف فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء، ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به، فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث فردت إلى الثلث كالوصية. الصفحة 26 بعد 300. ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المالي حالة الخطر، كمن وقع الوباء في بلده، أو كان بين الصفين في القتال، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، فإنه لا ينفذ تبرعه في تلك الحال فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد الموت، ولا يصح تبرعه في تلك الحال لأحد ورثته بشيء إلا بإجازة الورثة إن مات في هذه الحال. فإن عوفي من المرض المخوف نفذت عطاياه كلها لعدم المانع. ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح، لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت، فهو كالهرم. أما إن لزم من به مرض مزمن الفراش فهو كمن مرضه مخوف، لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث، ولغير الوارث إلا إذا أجازها الورثة، لأنه مريض ملازم للفراش يخشى عليه التلف. ويعتبر مقدار الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا ووقت استحقاقها، فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ، فإن ضاق عنها قدمت العطايا على الوصايا لأنها لازمة في حق المريض، فقدمت على الوصية كالعطية في حال الصحة. وهناك فروق بين الوصية والعطية، فقد قال الفقهاء رحمهم الله إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء: أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت يوجب دفعه واحدة. أما العطية فيبدأ بالأول فالأول فيها لأنها تقع لازمة في حق المعطي. الثاني أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها بخلاف الوصية، فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت. الثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تملك في الحال بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر القبول عند وجوده فلا حكم لقبولها قبل الموت. الرابع أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها بخلاف الوصية، فإنها لا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه.